يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. تكلمنا في اللقاء الماضي عن المقابلة، مقابلة النسخة التي نسخت عن أصل من الأصول على ذلك الأصل، وكيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندهم هذه الدقة المتناهية في تصحيح النسخة وفي مراجعتها وفي مقابلتها على الأصل، ثم كيف كانوا يصححونها إذا ما ظهر لهم تباين بين ما في الأصل وما في النسخة التي أخذت عن ذلك الأصل، كيف كانوا يزيدون هذه الزيادات أو يصححون هذه التصحيحات أو يذكرون هذه الحاقات، وعرفنا شيئا من ذلك وفقه علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تصليح هذه النسخة أو زيادة هذه الحاقات بشيء لا يشوش الصفحة ولا يفسدها ولا يخرج بها عن الصورة الجميلة التي ينبغي أن يخرج عليها الكتاب. اليوم سنكمل حديثنا عن هذا الأمر وهو الأمر الناتج عن المقابلة، فالمقابلة سينتج عنها أشياء كثيرة، منها ما ذكرناه بوجود سقط، فالسقط هذا ذكرنا أنهم يجعلون له اللحق ويزيدون هذا السقط في هامش النسخة على نحو ما بينا في اللقاء الماضي. أيضا كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عند المقابلة، وهذا ليس من خصوصيات المقابلة بل أيضا يقع عند النسخ نفسه، كان عندهم ما يسمى بالتصحيح والتضبيب والتمريض. التصحيح والتضبيب والتمريض، التضبيب والتمريض معناهما واحد والتصحيح له معنى آخر. ما هو التصحيح؟ حال النسخ، نسخ النسخة عن أصل من الأصول، قد يظهر للناسخ، وطبيعة الحال هذا يظهر لمن؟ للناسخ العالم، وأغلب هؤلاء النسخ كانوا من أهل العلم. الناسخ إذا كان عالما سواء حال نسخه أو حال مقابلته للنسخة على الأصل، قد يظهر له بعض الكلمات أو الجمل في الأحاديث، فيظهر له أن هذه الكلمات أو هذه الجمل هي صحيحة، صحيحة من حيث الرواية، يعني هي موجودة في الأصل كما هي موجودة في نسختي، إذن هي من حيث النقل صحيحة لم يقع فيها خطأ، ولكنها عرضة للشك، يعني قد يشك بعض من يجيء بعده، بعض من يجيء بعده فيظن أن هذا الموضع وقع فيه خطأ، فلكي يزيل هذا اللبس، يزيل هذا الإيهام، يصنع ما يسمى بالتصحيح. ما هو التصحيح؟ يأتي إلى هذا الموضع الذي هو صحيح في ذاته ولكنه عرضة للشك، قد يظن بعض الناس أنه غلط وما هو بغلط، فيكتب فوقه كلمة صح هكذا بخط صغير، كأنه يقول لمن يأتي بعده يقرأ النسخة أو يأخذ عنها، يقول له هذا الموضع الذي وقع فيه هذا الإيهام أو هذا الموضع الذي هو عرضة للشك لا تتصور أنه وقع خطأ بل هو صواب، لا، فأنا بقولي هنا أو بكتابتي هنا كلمة صح أؤكد لك أن ما نسخته موافق للأصل الذي أخذت عنه وليس هذا من خطأ النسخ وليس هو من الخطأ بحال من الأحوال، بل هو صواب. زي إيه؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. هكذا الرواية المشهورة المعروفة المتداولة في بعض الكتب، وهي في نسخة الإمام أبي داود أو في إحدى نسخ الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تبارك وتعالى، وقع الحديث هكذا: شرقوا، ولكن شرقوا وغربوا، يعني وضع الواو مكان أو. ومعلوم لغة أن الواو والأو يقعان كثيرا بمعنى واحد، ولا سيما في هذا المكان الذي لا يختلف فيه المعنى، لأن من يشرق يعني من يتجه يستقبل المشرق فهو بالضرورة يستقبل المغرب، فيكون المغرب في ظهره، والعكس صحيح. فحينئذ حينما يقول شرقوا وغربوا فيكون بمعنى شرقوا أو غربوا، لأن من استقبل جهة من هاتين الجهتين فهو بالضرورة يستقبل الجهة الأخرى، فالمعنى واحد سواء قلنا هنا أو ذكرنا حرف واو العطف. فالإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في نسخته من سنن أبي داود، عندما جاء إلى هذا الموضع ماذا فعل؟ وضع فوق الواو فتحة، ووضعه للفتحة دليل على أنها ليست أو، لأن الأو الواو فيها ساكنة، فوضع فتحة ثم كتب فوقها كلمة صح. انظر إلى الدقة المتناهية التي كان عليها علماء الحديث، هذا الحرف الواحد صنع فيه هذا العالم الكبير هذا الصنيع من أجل دفع هذا اللبس، من أجل دفع هذا اللبس، حتى لا يتوهم متوهم أن الصواب ها هنا أو وليس الواو. فجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ودفع هذا اللبس بصنيعه هذا، فوضع فتحة فوق الواو إشارة منه إلى أنها واو وليست أو، لأن الواو هي التي تكون مفتوحة، أما واو أو تكون ساكنة. ثم تأكيدا لهذا الأمر وضع فوق هذا الحرف كلمة صح، إشارة منه إلى أن هذا الموضع الصواب فيه واو وليس أو، وأن الأصل الذي أخذنا عنه ونقلنا عنه هذه النسخة فيه واو وليس فيه أو. أنا أي صنيع هذا نجده في غير كتب الحديث؟ هذه الدقة المتناهية، هل نسمع عن هذا أو نقرأ عن هذه الدقة في غير كتب الحديث؟ أبدا. ثم يأتي هؤلاء الذين يشككون في كتب الحديث ويقولون إنها ربما وقع فيها زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو إقحام أو زيادة أو نحو ذلك، هؤلاء مرجفون لا يعرفون شيئا عن كتب الحديث وعن دقة علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تصحيحها وتنقيحها وتحقيقها. أما التضبيب والتمريض فهو أمر آخر، وهو أن يكون أن تكون الكلمة وقعت خطأ فيها خطأ، إما لكونها مخالفة للعربية أو مخالفة لمقتضى الإعراب أو فيها تصحيف أو تحريف أو نحو ذلك، يعني هي خطأ، موضع وقع فيه خطأ، موقع وقع فيه خطأ، فالعالم عند المقابلة يبين لك أن هذا الخطأ أنا تنبهت إليه ولكنني كتبته على ما فيه من خطأ لأنني وجدته هكذا في الأصل الذي أخذت عنه، وهذا أيضا مما يدل على دقته المتناهية، رغم أنه قد يكون الأصل الذي أخذ عنه فيه خطأ من الأخطاء لا يصلحه من نفسه، بل يبقي في نسخته الأمر كما وجده في الأصل، لا يغيره باجتهاده، لا يغيره بحسب تصوره، وإنما يثبته كما رآه في الأصل، ولكن ينبه على أن هذا الموضع موضع فيه تصحيف، موضع فيه خطأ، موضع فيه غلط. كيف؟ يكتب فوق هذا الموضع ما يسمى بعلامة التضبيب وتسمى بالضبة. والضبة عبارة عن ضاد، حرف الضاد، ولكنها ليس فيها النقط، فهي تعد حينئذ صادا. فهذه الصاد تكتب صاد ثم تمد هكذا، صاد ممدودة، صاد ممدودة، كأنه يقول إن هذه الصاد ليست كالصاد التي في كلمة صح، فكلمة صح هي دليل على التصحيح، أما هذه الصاد ناقصة، كأنه يقول هنا موضع إشكال، موضع وقع فيه غلط، موضع وقع فيه تصحيف أو تحريف أو نحو ذلك، فأنا أشير إليك بذلك. لماذا لم يصلح هذا الناسخ هذا الموضع؟ يقول العلماء ربما يظهر للناسخ أو للعالم عند المقابلة شيء يظن أنه غلط والصواب ما في الأصل، فهو من باب الأمانة العلمية، من باب الأمانة العلمية يبقي ما رآه في الأصل ثم يذكر ما يدل على رؤيته وعلى وجهة نظره، فيكتب هذه الضبة أو الصاد الممدودة كأنه يقول لك أنا إنما كتبت هذه الصاد وكتبت الكلام كما رأيته في الأصل، فكن على ثقة من أن ما كتبته هو موافق للأصل الذي أخذت عنه، ولكن لأنني أرى أن هذا الموضع فيه غلط فأنا وضعت لك هذه العلامة وهي الصاد الممدودة لتتنبه ولتبحث لعلك تقف على وجه الصواب فيه، أو لعلك ترى فيه رأيا غير رأيي، لعل الذي يأتي بعد ذلك العالم يرى أن الصواب ما في الأصل وليس هذا من باب الغلط. فهذه ما تسمى بعلامة التضبيب أو التمريض. وكون العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يبقون الخطأ الذي هم يرونه خطأ في الكتاب مع التنبيه عليه، هذا من دقتهم المتناهية، لأنهم لا يقحمون آراءهم الشخصية ولا اجتهاداتهم الشخصية في التصرف في الكتاب، إذ قد يكون هذا الاجتهاد أو هذه الرؤية لهذا العالم خطأ في ذاتها، هو يتصور أن الصواب ما عنده بينما الصواب ما في الأصل الذي أخذ عنه. فلهذا كان العلماء يبقون ما في الكتاب كما هو موجود في الكتاب ثم ينبهون ويشيرون إلى وجهة نظرهم وإلى رؤيتهم الشخصية على نحو ما بينا، وهذا يستعملونه في كل ما يتعلق بالتصحيح. العلماء عليهم رحمة الله تعالى كانوا يستعملون هذا المنهج، وهو عدم إقحام رؤية الشخصية في الكتاب في على مدار في جميع أنواع التصحيح كما سيأتي إن شاء الله تبارك تعالى. ونحن للأسف نجد اليوم في بعض الكتب المطبوعة شيئا عجبا، نجد المحقق للكتاب، المصحح للكتاب، الناشر له والطابع له يتصرف في أصل الكتاب بحسب رؤيته الشخصية، بحسب اجتهاده الشخصي، بحسب ما يراه صوابا، وقد يكون الصواب في عكس ما يراه هو، قد يكون الصواب ما في الأصل وليس ما رأيته أنت وتوصلت إليه باجتهادك الشخصي، وهذا يعتبر من الخيانة وعدم الأمانة. بل الذي يلزمك ويلزم الباحث المحقق المدقق أن يثبت ما في الأصل كما رأاه، ثم إن كانت لك رؤية، إن كانت لك وجهة نظر، إن كان لك عندك اجتهاد معين، فلتكن ذلك في هامش الكتاب، اكتب في هامش الكتاب ما تراه، كذا وجدته بالأصل، ولعل الصواب كذا وكذا وكذا، والدليل على كذا كذا وكذا وكذا، اكتب ما شئت، لكن لا تتصرف في الأصل وتغير فيه فيتوهم من يجيء بعدك أن ما أثبتته فوق في أصل الكتاب هو الموجود في المخطوطات التي اعتمدت عليها. هذا بطبيعة الحال فيه لبس وإيهام لا يخفى على المشاهد الكريم، بل ينبغي عليك أن تثبت ما هو موجود في الكتاب في النسخة التي اعتمدت عليها، ثم إن كانت لك رؤية وجهة نظر فليكن ذلك في هامش الكتاب، حينئذ لا يعاب عليك. فإن كنت مصيبا فقد نبهت على الصواب وجزاك الله خيرا، وإن كنت مخطئا فخطأك لا يعدو أن يكون وجهة نظر لها احترامها ولها توقيرها عند العلماء، لكن أن تقحم ذلك في أصل الكتاب وتغير ما كتبه المؤلف إلى ما تراه أنت صوابا، فهذا يعتبر افتئاتا على أهل العلم وتغييرا للأصول العلمية ولكتب التراث، وفيه من الفساد ما فيه. أقول كان العلماء أيضا يتبعون هذا الأمر في مسألة الضرب. الضرب وهو نوع آخر من التصحيح حال النسخ أو عند المقابلة. ما هو الضرب؟ هناك عند المقابلة أو عند النسخ أو عند المقابلة قد يظهر للناسخ أنه زاد شيئا خطأ، زاد شيئا خطأ، وعند النسخ مثلا كتب كلاما فكرره، بينما هو في الأصل غير مكرر، فهذه تسمى زيادة. أو قد يكون زاد شيئا من قبل نفسه من غير تكرار، أقحم شيئا، وهذا أمر وارد لأن الناسخ ما هو بشر، يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، فقد يزيد شيئا، قد يزيد شيئا ثم بعد ذلك تبين أن هذا الزائد ليس موجودا في الأصل، إما أثناء النسخ وإما أثناء المقابلة، فكيف يفعل؟ علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعني تفننوا في التعامل مع هذا الزائد ومع المكرر تفننا في غاية العجب، وهو يدل أولا على إتقان ودقة متناهية، ثم يدل أيضا على ذوق رفيع، ذوق رفيع، سنذكر ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا القدر الذي زاد ليكن مثلا كلمة أو كلمتين، جملة أو جملتين، سطرا أو سطرين، كيف كان العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتعاملون معه؟ طبعا كان هناك بعض ضعاف النساخ يستعمل أشياء نهى عنها العلماء وحذر منها، منها أن القشط، أن يقشط الكلام، يحذفه من الورق أصلا باستعمال السكين فيقشطه مثلا، كما نستعمل الآن مثلا بعض الأدوات التي تزيل الأخطاء التي تقع منا أثناء الكتابة. العلماء نهوا عن ذلك وحذروا منه غاية التحذير، بل اعتبروا من يفعل ذلك متهما، الذي يقشط الكلام ويحذفه كلية بأي وسيلة من وسائل الحذف بحيث لا ترى صورته ولا يعلم أنها هنا كلام كذا وكذا وكذا، هذا يعتبر عندهم اتهاما. لماذا؟ لأن هذا سيفتح بابا، كلما وجد بعض الناس كلاما يريد أن يحذفه لغرض من الأغراض، قد يكون غرضا غير محمود، فيحذفه بحجة أنه وقع زائدا أو وقع مكررا، فإن هذا سيفتح المجال لأهل الكذب وأهل التهمة أن يحذفوا من الأحاديث ما يريدون أن يحذفوه بحجة أنه وقع مكررا أو وقع زائدا. فالعلماء يقولون لا، إذا ثبت شيء في الكتاب حتى ولو كان غلطا، إما عن لكونه زائدا أو لكونه مكررا، فأبقه، لا تزيله كلية، بل علم علامة تدل على كونه ليس من الكتاب، على كونه زائدا أو على كونه مكررا، لكن يبقى الكلام واضحا يقرأه القارئ ويراه بعيني رأسه، لأنك قد تتوهم أنت أنه خطأ وغيرك يراه صوابا، أليس كذلك؟ فإذا لابد أن تثبت الأمر كما رأيته أو كما كتب بالفعل، وتشير إلى كونه زائدا، أي أنك عند المقابلة لم تجده في الأصل، لم تجد هذه الزيادة موجودة في الأصل، أو هذا الكلام المكرر لم تجده في الأصل، فحينئذ تشير. كيف تشير؟ تنوعت أيضا وتفنن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الإشارة إلى هذا الزائد، كيف يشار إلى كونه زائد وليس من أصل الكتاب. فمن أهل العلم من يجعل خطا فوق الكلام بائنا عن الكلام، أقول مرة ثانية مهم جدا هذا الكلام، من أهل العلم من يجعل خطا، يعني هذا الكلام مثلا يكون سطر أو سطرين، كلمة أو كلمتين، يأتي فوق هذا المكان الذي وقع زائدا وليس هو من الأصل، فماذا يفعل؟ يخط فوقه خطا يبتدئ من أول الزائد إلى منتهى، من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة، الخط يبتدئ من أولها إلى آخر. وهذا الخط لا يكون في الكلام نفسه، يعني لا يكون الخط فوق الكلام، يعني على الكلام نفسه، بحيث ربما يفسد الكلام فلا يمكن قراءته، بل يكون فوق الكلام ليمكن قراءته. فهذه علامة على كون هذا القدر زائد، هذا القدر زائد. انظر إلى هذا الصنيع الطيب، أولا لم يشوه الصفحة بكثرة الشطب فيها والقشط ونحو ذلك، لأنهم كانوا يحرصون على أن تكون الصفحة المكتوب فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب صفحة جميلة ليس فيها تشويه ولا تشويش، فيشيرون إلى هذا الزائد مثل هذه العلامة، خط يكون فوق الكلام، كمثل الخط الذي يوضع عند مواضع السجدة في القرآن. واضح هذا الكلام؟ طيب لماذا لا يكون مخلوق هذا الكلام في وسط الكلام حتى يحسن قراءة الكلام؟ فلعل ما توهمته خطأ أو زائدا هو عند غيرك من أهل العلم يكون صوابا، فلا بد لمن يأتي بعدك أن يقرأ هذا الكلام وأن يتبينه. كنت في فترة من الفترات وأنا أحقق كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري للإمام ابن رجب الحنبلي، وقع مثل هذا في بعض المواضع في بعض مخطوطات الكتاب، وأنا بطبيعة الحال لأنني دارس لهذا المجال عرفت أن هذه هي علامة من علامات اللحق، علامة من علامات الضرب، يعني أن هذا القدر الذي وضع فوقه هذا الخط ينبغي أن يزال، وأنه ليس من الكتاب، والناسخ إنما يشير إلى ذلك. لكن بعض من طبع الكتاب في مطبعة أخرى أثبت ذلك واعتبره من أصل الكتاب ولم يتنبه إلى هذا، ومن هنا ندرك أهمية دراسة هذه المصطلحات وهذه العلامات التي اعتبرها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في ضبط ومراجعة وتصحيح وتنقيح المخطوطات. من أهل العلم من يزيد على هذا الخط شيئا آخر، وهو أن يجعله منعطفا من طرفيه، يعني من أوله يكون مائل إلى الكلام ومن آخره مائل إلى آخر الكلام، حتى يتبين للقارئ أن ما بين هذين المنعطفين هو الكلام الذي ينبغي أن يزال. ومنهم من يجعل الكلام بين قوسين، بين قوسين، فالقوس الأول بداية على الزائد والقوس الآخر بداية على نهايته، وإذا كان الزائد هذا عدة أسطر يجعل هذين القوسين في كل سطر من تلك الأسطر. ومنهم من كان يجعل في أوله دائرة وفي آخره دائرة، كل هذه علامات على الضرب، كل هذه علامات على الضرب. ومنهم من كان يفعل شيئا ظريفا، وهو أن يأتي في أول هذا الزائد، يجعل في أول هذا الزائد يكتب كلمة لا فوقه هكذا من بدايته، يكتب كلمة لا أو كلمة من أو كلمة زائد، ثم في آخر السقف في آخر الزائد يكتب كلمة إلى، كلمة إلى يعني إلى هنا، يعني هذا الزائد من 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 يبتدئ من قولنا لا أو قولنا من أو قولنا زائد وينتهي بقولنا إلى، كما يقول السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ألفيته في علم الحديث، وبعضهم يكتب لا أو من على أوله أو زائدا ثم إلى. هذه طرق العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الإشارة إلى الزائد الذي زيد أثناء الكتابة، وما هو من الكتاب إنما زيد خطأ، زيد خطأ. فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى نبهوا وأشاروا إلى هذا الأمر ووضعوا علامات للضرب عليه، وترى كما هو مشاهد أو كما بينا أن ذلك كله يراعى فيه شياكة الصفحة وحسن جمال الصفحة وعدم تشويه الكلام حتى لا يفسد تفسد الصفحة وتمتلئ بالشطب والخطوط الكثيرة التي تمتلئ بها الصفحة، فيكون في ذلك تشويه للصفحة وإفساد للصفحة ولجمالها. هكذا كان علماؤنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. بإذن الله تبارك وتعالى يبقى لنا في مسألة المقابلة وما يتعلق بالضرب منها، الضرب أي الشطب، ما يتعلق بالضرب على المكرر، كل ما تقدم متعلق بالضرب على الزائد. هناك الكلمات المكررة أو الجمل المكررة أو الفقرات المكررة أو الأحاديث المكررة، كيف كانوا يشيرون إلى كونها مكررة؟ سنتناول ذلك بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.